إذا كانت في المملكة، إذا كانت من أهل المملكة المقيمين أو المواطنين، فإنها تخرج على ما بقي من إحرامها، بمعنى أنها حلت الحل الأول فقط، فلا يقربها زوجها في جماع، فإذا طهرت عاد بها. والثاني أن إذا لم تكن من أهل من المملكة العربية السعودية، فإنه لا شك أنه يشق عليها أن تبقى أن ترجع، فنقول الضرورة تبيح المحظورات، فتطوف طواف الإفاضة ولكنها تستثفر بثوب لئلا ينزل شيء من الدم على أرض المسجد فقط وتطوف. هذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو إن شاء الله هو الحق. وقال بعضهم تكون محصرة فتتحلل بهدي ولا تحسب لها هذه الحجة، وهذا شيء عظيم. وقال بعضهم تبقى على إحرامها حتى تقدر على البيت أو تموت، وهذا أيضا مشقة عظيمة. فالقول الصواب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، لكن سمعت أن بعض طلبة العلم يفتون به مطلقا حتى لو كانت المرأة من أهل المدينة، يقول تسافر وتمشي، وهذا غلط، غلط على الشرع وغلط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن قال قائل قولكم لها أن تخرج على ما بقي من إحرامها فإذا ظهرت عادت، لماذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصبية؟ لماذا لم يجعل الناس يخرجون إلى المدينة وإذا طهرت الصبية رجعت مع محرمها؟ فالجواب أن ذهابها إلى المدينة ورجوعها يستغرق 20 يوما، وبقاؤهم حتى تطهر يستغرق كم؟ 6 أيام أو 7. ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأشق مع وجود الأسهل. نعم.
أخذت ما يوقف
الدم، يعني لو أخذت ما يوقف الدم ثم وقف فلها أن تطوف، كما أنها لك تصلي أيضا وتصوم ويأتيها زوجها. نعم.
انتظار الوفقة بعضها بعضا قد يتأخرون الساعة والساعتين مثلا ساعة، فهل للمنتظرين أن يتسوقوا وأن يأخوا وأن يأخذوا وأن يشربوا؟
نعم، يعني إذا بقي الإنسان بعد طواف الوداع للانفراد وفقة، فله أن يأكل ويشرب وينام حتى يجتنب ويتسوق لأهل التجارة، التجارة يشتري أشياء ليربح فيه. نعم.
إذا كان عادة المرأة أن تبقى تكثر شيء من اليوم ليس اليوم كامل ثم تعود إليها الدم، فهل يسمى هذا
لها الحيض؟ هذا ليس بطهر، نصف اليوم أو اليوم كاملا هذا ليس بطهر،
يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة، باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
هذا من أثرات يدلنا على وجوب العمرة، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وهو كذلك. والصواب أن العمرة واجبة ولكنها ليست كوجوب الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة ليست ركن من أركان، إلا أنها واجبة على القادر عليها ويأثم من لم يعتمر. والعمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق، 4 أشياء، والحج أوسع من هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ليس دليلا على أكثر العمرة، بل دليل على الإنسان متى اعتمر فما بين عمرتها الأخيرة والتي قبلها كفارة. وأما كفرة العمرة يعني الكار منها فموضع خلاف من بين العلماء، ولكنهم متفقون على أنه لا يسن فعل ما يفعله العوام الآن، يعتمرون في الأسبوع 7 مرات كل يوم لهم عمرة. والشيء المطلق من الألفاظ يحمل على المقيد بالأفعال. فهل كان الصحابة يترددون على مكة ليكفر عنهم؟ لا. ولهذا كره بعض الأئمة أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، في السنة كلها أكثر من مرة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الموالاة بينها والإكثار منها مكروه باتفاق السلف، وكلام الشيخ الإسلام مقبول لأنه رحمه الله كثير الاطلاع على كلام السلف وحريص على اتباعه. والمهم أن المطلق من القول يقيده الفعل. فما علمنا أن الرسول كرر العمرة ولا أصحابه، وأعلى ما بلغ ما بلغنا من ذلك حديث عائشة وهو في قضية معينة. قول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة سبق شرع، أليس كذلك؟ سبق معنى المبرور.
ما المراد بقوله كنت طفت يوم النحر؟
إيش؟
ما المراد بقوله كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم.
نعم. المراد أنها طافت طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة الأفضل أن يكون يوم النحر.
والذي تكلمنا عليه
وهو
قبل قليل
وهو
أنها المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة قلنا يلزمها ان تبقى الى غير ذلك.
تبقى الى غير ذلك؟ شو هي ذلك؟ شو هي غير ذلك؟
لا غير ذلك من الاقوال. هذا ما هو على طواف الافاضه؟
الا من؟
وهي كيف طافت طواف الافاضه؟
طافت قبل ان تحيض. صفيه طافت قبل ان تحيض.
وبعد ان حاضت.
وبعد ان حاضت ما بقى عليه الا طواف الوداع، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعلم انها طافت الافاضه. ولهذا سأل قال أطافت يوم النحر. في إشكال؟
والله
شيخ ما فهمت. ماذا فهمت من الحديث الآن؟ فهمت أن صفية لو لم تطف طواف الإفاضة فإيش؟ لانحبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها. طيب لما قالت إنها طافت والمراد طافت قبل أن تحيض، أذن بالرحمة لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. اتضح؟ 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 قل ما تفعل. وش الإشكال عندك؟
نحن تكلمنا الآن قبل قليل على طواف الإفاضة أو لا؟
نعم نعم.
قولنا المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة،
نعم،
إذا جاءتها ضرورة الدزر وخطوف،
نعم،
الكلام هذا على طواف الإفاضة أو على طواف
الوداع؟ طواف الإفاضة. طواف الوداع ما في إشكال، إذا حاضت تمشي ما أحتاج تطوف. اتضح؟ اتضح؟ سنعود. اتضح؟ نعم.
باب من يتمر قبل الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن إكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال إكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن مسعد عن ابن إسحاق قال حدثني إكرمة قال حدثني إكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله.
إعمار رحمه الله العمرة قبل الحج لا في سفد واحد، لأن هذا ما في إشكال، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. لكن مراده هل تقدم العمرة على الحج في سفر، مثل أن تحج مثلا في رجب، مثل أن تعتمر في رجب ثم تحج في ذي الحجة، فلا بأس. يعني لا يقول قائل لماذا قدمتم غير الأوكد على الأوكد، نقول لا بأس، كما نقدم النفل على الفرض. واضح؟ وليس مراد البخاري من اعتمر قبل أن يحج في سفر واحد، لأن هذا شيء معلوم أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. هل عندك في ذلك دليل؟ الآن انتهى.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعة، إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع عمر لا شك. العمرة الأولى عمرة الحديبية وصد عنها، والعمرة الثانية عمرة القضاء. القضاء يعني المقاضاة، أي المصالحة التي جرت بينه وبين قريش، وهي بعدها بسنة، وبقي في مكة ثلاثة أيام حتى أخرجه قريش. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة، حين رجع من غزوة حنين، وهذه العمرة خفيت على كثير من الصحابة لأنها كانت ليلا نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة واعتمر، ولم يعلم به كثير من الصحابة. العمرة الرابعة في حجته، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: لبيك عمرة وحجة، ولم يعتمر في رجب. وفي هذا دليل على أن الإنسان الكبير قد يتوهم، فإن عبد الله بن عمر من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أورعهم، ومع ذلك يقول إن اعتمر في رجب، وهذا وهم منه رضي الله عنه. ولهذا وهمته عائشة وساقت أن ابن عمر ما اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمره إلا وهو معه، ومع ذلك خفي عليه الأمر. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر أربع مرات كلها في أشهر الحج، كلها في أشهر الحج، لم يعتمر في رمضان ولا في رجب، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، يعني لم يخرج فيأتي بعمره من التنعيم أبدا، ما اعتمر إلا من خارج الحرم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لأخيه إذا أخطأ بالرحمة والعفو وما أشبه ذلك، خلافا لما يفعله بعض الناس حيث يتتبع عورات إخوانه وينشرها ولا يترحم عليه ولا يسأل الله له العفو. والذي ينبغي للمؤمن إذا أخطأ أخوه بشيء ولم يتمكن من مناقشته أن يسأل الله له الرحمة والعفو، لا سيما إذا كان عالما يأخذ الناس بقوله، فإن زلة العالم أشد من زلة الجاهل بلا شك. وفيه أيضا الكنية، أن الكنية تذكرين لقولها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ولم تقل عبد الله بن عمر وهو مراد، لكن الكنية عند العرب فيها تفخيم وتكليف، ولهذا قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، يعني لا ألقبه حين يكون اللقب سوءا، وليس المعنى لا ألقبه أبدا، لا، الإنسان يلقب بما يستحق من صفات الكمال. فالله عز وجل لقب المسيح بن مريم، وكذلك العلماء يلقبون الأئمة ويلقبون الخلفاء. فقول الشاعر ولا ألقبه والسوءة اللقب، ألواه هذه الحال وليست استنافية، خلافا لما يظنه بعض قارئ البيت فيقول أن اللقب سوء، وهذا غلط. المهم أن الكنية إيش؟ تعظيم وتفخيم للمكنى. قول سمعنا استنان عائشة، استنان عائشة تسوكها، وهذا يدل على قربها منه، لأنه لا يمكن أن يستمع استنانا عن قرب، نعم، إلا عن قرب. الشرح قال فيها
قوله وسمعنا استنان عائشة أي في مرور استواك على أسنانها، وفي رواية عطاء عن عروة عند مسلم وإنا لنسمع ضربها باستواك تستن.
فيه المبالغة في التسوق، لكن بشرط أن لا يلحق اللثة ضرر كما نص عليه العلماء رحمهم الله، قال يكره أن تسوق بما يضر اللثة، لأن الإنسان مأمور بالمحافظة على بدنه. وقال العلماء أيضا يستاك عرضا بالنسبة للأسنان كذا كذا، نعم. وقال الأطباء لا يستاك طولا، لأنه إذا استاك طولا رفع اللثة عن أصول الأسنان، إلا إذا استاك طولا ينزل، يعني مثلا يضع السواك على أعلى السن ثم ينزل، فهذا لا بأس لأنه لا يضر اللثة، وربما يحتاج الإنسان إليه أكثر إذا كان فيما بين الأسنان شيء من الوسخ، فهنا الطول أحسن، لكن لا يجعله كذا، بعض الناس يشوف يقول كذا، هذا معناه يرفع اللثة، بل يضع السياق فوق وينزل به. نعم يحيى.
لما سأل عبد الله بن عمر عن صلاة هؤلاء الضحى قال بدعة،
نعم يظهر الله أعلم أنهم يصلون جماعة، يصلون جماعة فبدعهم.
حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب.
في هذه المسألة مسألة رسولية، لو قال قائم ابن عمر مثبت وعائشة نافي، والقاعدة نعم أن المثبت مقدم على النافي، نقول هذه القاعدة يستعملها بعض الناس استعمالا سيئا. معنى المثبت المقدم ما لم يكن الفعل واحدا، فإن كان الفعل واحدا وجزم النافي بالنفي فهو مثبت هذا. مثلا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر، نعم كان يرفع يديه إلى حد من كبيه حين يكبر للصلاة، حين يركع، حين يرفع من الركوع، حين يقوم من الشهد الأول. قال وكان لا يفعل ذلك في السجود. فهنا نقول أي حديث يرد على أنه يفعل في السجود ولا يقاوم حديث الصحيحين وغيرهما في أنه لا يفعل يعتبر شاذا. أنتم فاهمين الآن؟ لأن ابن عمر يحكي جازما بالنفي، ولا يحتمل أن يكون نفيه لعدم العلم، لا، وهنا مثبت للنفي، متتبع للصلاة، يراه يرفع عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الركوع، وعند قيام التشهد الأول، ولا يفعل ذلك في السجود، متتبع الرجل، فنفيه هنا إثبات، بخلاف الذي ينفي ويحتمل أن يكون نفيه لعدم علمه، فهنا نقدم المثبت. لاحظوا هذا القاعدة، وهذه تنفعكم عند المجادلة، لأن بعض الناس يجادل ويقول مثلا المثبت مقدم على النافي، وقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع. فيقال إذا كان هذا الحديث يقال من حديث ابن عمر صارت المسألة من باب تنوع العبادات، مرة يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم ومرة لا، لكن إذا كان لا يقاومه فيعتبر شاذ. نعم.
حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربع: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة قراه حنين. قلت كم حج؟ قال واحدة.
ما ذكر الرابعة؟ ما نصرف لو أنها أربعة، فيحتمل أن هذا ظهور من بعض أنس وهو الأقرب. الرابعة ما هي؟ الله ما الحج.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك
حج واحدة، هذا متفق عليه في الإجماع أنه لم يحج بعد الهجرة إلا واحدة، وسببها ظاهر. قبل الفتح مكة بيد من؟ بيد المشركين، وإذا كانوا صدوه عن العمرة وهي أقل من الحج فسيصدونه عن الحج لو حج قبل الفتح، واضح؟ بعد الفتح لم يبادر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، أي لم يحج في السنة التاسعة، فإما أن فرض الحج تأخر إلى العاشرة كما قيل، وإما إنه فرض في التاسعة لكن تأخر من أجل الوفود، وهذا هو الأقرب. إيش الوفود؟ الوفود الذين كانوا يفدون إلى المدينة يتعلمون دينهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لرأفته ورحمته بالمؤمنين أراد أن يبقى في المدينة لأنها وسط في الجزيرة، ولأن الناس قد يشق عليهم الذهاب إلى مكة، فبقي في المدينة ليستقبل الوفود. واستقبال الوفود مهم لأنهم يعلمون إيش؟ أمر دينه. نعم.
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
صحيح. أما قبل الهجرة فقد أخرج الترمذي رحمه الله حديثا فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج مرة، هذا قبل الهجرة، والذي أظن أنه لم يقتصر على حجة واحدة، لأنه بقي في مكة 13 سنة بعد البعثة، والحج معروف عند العرب، فكيف يقال إنه كل هذه المدة ما حج إلا مرة، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عرف بأنه يخرج إلى القبائل يدعوهم، والقبائل لا يجتمعون في مكة إلا في الحج أو في الأسواق الجاهلية. نعم.
حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته، عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت
أبوه رضي الله عنه نعم إلا الذي اعتمر مع حجته، يريد أنه لم يعتمر عمرة كاملة في ذي القعدة لأنه ابتدأ عمرته بحجة في آخر القعدة لكن لم ينتهي منها إلا حين طاف وسعى في الحج. نعم.
حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
هذا فيه يكون فيه نظر اعتمر مرتين إلا أن يريد الاعتمار الذي حصل فيه العمرة كاملة. وأما العمرة التي تعتبر العمرة مع عدم إتمامها فإن العمرة ثلاث: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة.
باب باب عمرة.
أحسن الله عليك. على قول
أن العمرة واجبة قبل الحج وعمل مرة، هل فرضت العمرة قبل الحج؟ لا ما فرضت قبل الحج.
نبي صلى الله عليه وسلم قبل
عمرة تطوع. نعم. لا يجوز تطوع عمرات
الصلاة
التي
تمتد على
فضل
العمر
في القارب. نعم. لا يدل على فضل العمرة في أشهر الحج. وقد توقف ابن القيم رحمه الله هل العمرة في رمضان أفضل أم في أشهر الحج، توقف في هذا لأن عمرة في رمضان تعتبر حجة، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم سنان. وقد قال بعض العلماء إنه خطاب لامرأة فاتها الحج مع رسول عليه الصلاة والسلام فقالها لها خاصة وليس على الإطلاق، لكن أكثر العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنما إذا قلنا أن العمرة في رمضان لا شك أنها فيها فضل عظيم، فهل هي أفضل من العمرة في أشهر الحج؟ بعض العلماء ابن القيم توقف في هذا. نعم.
قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة.
نعم.
هل يؤخذ من هذا الدليل على أن الحج ليس واجبا على الفور؟
لا، ما يؤخذ من دليل، لأنه قلنا أنه أنها إنما وجب في العاشرة فلا أشكال، وإذا قلنا وجب في التاسعة قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخره لغرض أهم من تقديمه وهو تلقي الوفود. نعم. ثلاثة.
باب عمرة في رمضان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن دريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو مما قال.
في هذا الحديث دليل على أن عمرة رمضان تعد الحجة، وفيها أيضا دليل على فائدة مهمة وهو أنك إذا نسيت اسم الشخص الصحابي أو غيره تكلم عنه بما يعم، يعني مثلا نسيت الصحابي تقول قال بعض الصحابة، فقام رجل من الصحابة، لأنك أحيانا تعينه وتخطي فيه وأنت الحمد لله في حل. التعيين ليس واجبا إلا إذا تعلقت القضية بهذا المعين، فهنا يقول سماها ابن عباس فنسيت اسمها، وهنا في الأول قال لامرأة من الأنصار. ابن حجر يذكرنا باسمه.
قوله لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها، القائل نسيت اسمها ابن جريج، بخلاف ما يثبت بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء. وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها، ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج وذاكرا له لما حدث به حبيبا. وقد خالفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال يا أم سليم عمرة في رمضان تعبر حجة معي. أخرجه ابن حبان وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة وتابعهما معقل الجزري لكن خالف في الإسناد. قال عن عطاء عن أم سليم فذكر الحديث دون القصة. فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال بالحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانفضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
هذا الحديث فيه فيه أمور فيها أشكال. قوم في الحديث موافين لهلال الحج، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم 25 من ذي القعدة، وليس في يوم 25 موافاة فيها. ثانيا أن الحديث يقول فأضلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي، والمعروف أنها أصابها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في سبت، فلا أدري هل هو محفوظ أو لا.
شرحوا بعد بابين
شرح
نعم في باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قوله خرجنا موافين لهلال ذي الحجة أي قرب طلوعه، وقد تقدم أنها قالت خرجنا لخمس بقيل من ذي القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر، فوافاهم الهلال وهم في الطريق لأنهم دخلوا مكة في الرابع من ذي الحجة.
يعني في نصف الطريق، إذا أخذنا خمس وأربع صار في نصف الطريق تقريبا، فكذي وقال خرجنا. فالله إن هذا من جنس ما سبق، إن الإنسان قد ينسى الرواة، وما لم يثيق صرحت بأنهم خرجوا إلى 25 من القعدة يتبين إن هذا فيه شيء. على كل حال إن شاء الله البحث يأتي في المستقبل لأنه انتهى الوقت. اللهم يسر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأضلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانفضي رأسك وانتشقي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
هذا الحديث سبق لنا الإشارة إلى أن سياقه مخالف لسياق الأحاديث الأخرى من عدة وجوه، منها أنها قالت موافين لهلال ذي الحجة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عائشة أيضا أنه خرج وقد بقي من ذي القعدة خمسة أيام، وحن موافين أي مقاربين لهلال ذي الحجة فيه نظر. ثانيا نعم، فقال من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، هذا ما قاله إلا حينما طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، ما قالها قبل أن يصل إلى مكة، بل قالها حينما طاف وسعى، وظاهر السياق أنه قالها قبل ذلك، على أنه يمكن أن يؤول على أن الراوي اختصر الحديث ثم انتقل من تخيير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يهلوا بواحد من الأنساك الثلاثة، ثم بعد ذلك قال لولا أني هديت لا أحللت معه، لكن السياق يبعد هذا. ثالثا قالت فأظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى النبي، وهذا لا يستقيم أبدا، لأن المعروف المشهور أن حيضها كان بسرف قبل أن تصل إلى مكة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تدخل حج عمرة هناك لا في يوم عرفة. ومنها أنه قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، وهذه الكلمة شاذة، لأنها لو نقضت عمرتها لكانت مفردة لا قارنة، وهي بلا شك صارت قارنة، لكن لولا أن السياق يعني فيه اضطراب لأمكن بسهولة أن نقول ارفضي عمرتك أي أفعالها لا تكمليها، لكن أصل الحديث وسياق الحديث في هذا الاضطراب. والرواة كغيرهم بشر، قد ينسى الإنسان وقد يتوهم طريق، ويغني عن هذا الحديث الأحاديث الأخرى التي في صحيح البخاري على غير هذا السياق. وأما قولها لما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، ليلة الحصبة هي ليلة الرابع عشر، والحصبة هي الحصى الصغار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في المحصب حينما تأخر في منى وخرج نزل هناك. وقول أرسل معي من المعروف أن عائشة هي التي طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وألحت عليه، لكن هذا لا يمنع يعني أن يقال أرسل معي أخي بعد الإحرام. رحمك الله. نعم لا بد علي نور يشوف كلام الله.
فيه ابن القيم.
ابن القيم طيب
على قوله انفضي انقضي رأسك وامتشط، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما قوله انقضي رأسك وامتشطي فهذا مما أعضل الناس ولهم فيه
هذا
مما أعضل على الناس.
نعم.
ولهم فيه أربعة مسالك، أحدها أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية. المسلك الثاني أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه، وهذا قول ابن حزم وغيره. المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة، وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم، فلن يذكر أحد منهم هذه اللفظة. قالوا وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حديث حيضها في الحج، فقال فيه حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي، وذكر تمام الحديث. قالوا فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة. المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المراد تركها. قالوا ويدل عليه وجهان، أحدهما قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك، الثاني قوله كوني في عمرتك. قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها.
الثاني
قوله كوني في عمرتك.
كوني
في عمرتك.
نعم.
قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا وأما قوله هذه مكان عمرتك فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها، وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة، فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا، فلما حصل لها ذلك قال هذه مكان عمرتك. وفي سنن الأثرم عن الأسود قال قلت لعائشة اعتمرت بعد الحج؟ قالت والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت. قال الإمام أحمد إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه، فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، فقال يا عبد الرحمن أعمرها، فنظر إلى أدنى الحل فأعمرها منه. كلام على موضع الحيض.
نعم،
كلام موضع الحيض والطهر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب، وموضع طهرها قد اختلف فيه، فقيل بعرفة هكذا روى مجاهد عنها، وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض، ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان. وقد حملهما ابن حزم على معنيين: فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف بها عنده، قال لأنها قالت تطهرت بعرفة، والتطهر غير الطهر. قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر، وحديثه في صحيح مسلم. قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس إليها، وهما أقرب الناس منها. وقد روى أبو داود قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة، فذكرت الحديث وفيه: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة. وهذا إسناد صحيح، لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى، لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله إنها طهرت ليلة البطحاء، وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال. وهذا محال، إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة، وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، فسقط التعلق بها لأنها ممن دون عائشة، وهي أعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد فلم يذكروا هذه اللفظة. قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة، الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها.
اقلب.
قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة، الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها، وحديثه فيه الإخبار عنها، الثالث أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه: فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها، لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة، والقاسم قال: يوم النحر.
سبحان الله. يعني كل هذا المشهور هو أنها حاضر بسبب، والشيخ ابن القيم رحمه الله ما أجاب عن قوله أنها حاضر بعرفة، أجاب عن مسألة الطهر. ثانيا، مسألة الطهر هل هي بعرفة أو من النحر؟ هذا يمكن الجمع، لأن يعني يقال إنها طهرت يوم عرفة ولم تطهر إلا يوم النحر، احتياطا لئلا يكون هذا جفافا لا طهرا، إذا كانت اللفظتان محفوظتين. وأما أنها طهرت ليلة البطحاء هذا لا شك أنه غلط. نعم.
يقول قوله: وأن عائشة حاضت، في رواية عائشة نفسها كما تقدم أن حيضها كان بسرف قبل دخولهم مكة، وفي رواية أبي الزبير عن جابر عند مسلم أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها وشكواها ذلك له كان يوم التروية. ووقع عند مسلم من طريق مجاهد عن عائشة أن طهرها كان بعرفة، وفي رواية القاسم عنها: وطهرت صبيحة ليلة عرفة حتى قدمنا منى. وله من طريقه: فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت. الحديث. واتفقت الروايات كلها حتى أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. واقتصر النووي
حتى ولا على
كذا حتى
لأنها على
واتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة من يوم النحر. واقتصر النووي في شرح مسلم على النقل عن أبي محمد بن حزم أن عائشة حاضت يوم السبت ثالث ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشرة يوم النحر. وإنما أخذه ابن حزم من هذه الروايات التي في مسلم ويجمع بين قول مجاهد وقول القاسم أنها رأت الطهر وهي بعرفة ولم تتهيأ للاغتسال إلا بعد أن نزلت منى أو انقطع الدم عنها بعرفة وما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى وهذا أولى والله أعلم.
نعم هذا هو الله. المهم من سبحان الله اختلاف الروايات في الحج كثير. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تتبع هذا الاختلاف واعتمد على المشهور وما خالف المشهور حاول أن يرده إلى المشهور بتأويل قريب أو بعيد. نعم يعني بس الرواية ولا معلوم أن الحائض يجوز أن تقد عرفة ومزدلفة ومنى. نعم
هل يأخذ هذا الحديث أن الإمام مسلم رحمه الله قد يروي بعض الحديث يعني ما كان من صحة السند فلو كان المتن شاذ؟
أنا معنى البخاري ترى أنت كنت مسلم أو بناء أصحاب الأصل.
باب عمرة التنعيم.
ربما يعني أنه يكون في هذا السياق فائدة ولو واحدة يستفاد بها الأحد السابق. نعم إيش؟ لا لا لا
باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو.
إذا قال هل التنعيم خصيصة في هذا؟ فالجواب لا، لكن التنعيم بالنسبة للمحصب هو أقرب الحل أقرب من عرفة. وإلا لو أحرم من عرفة أو من الجعرانة أو من الحديبية فلا بأس. المهم أن العمرة لا يمكن أن يحرم بها من الحرم لا أهل مكة ولا غيره. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنستت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد.
هذا أيضا خلاف السياق في حديث جابر في صحيح مسلم أن سراقة قال ذلك عند المروة لا عند العقبة. فإما أن يحمل على أن المروة لها عقبة، وإما أن يقال يعتمد السياق التام الذي في صحيح مسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. هل يقال أن هذا تمني خلاف الواقع، أو يقال أن هذا خبر مجرد؟ الثاني. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتمنى، لأنه يعلم أن هذا هو الأفضل عن إقرانه، لكنه قال للصحابة هكذا لتطيب نفوسهم ويحل برضا. نعم نعم.
قلنا يحتمل أن عند المروة عقبة، لكن هنا قال وهو بالعقبة وهو يرميها.
نعم. إذا لنا احتمال هذا ما صار. نعم. إذا شوف كلام ابن حجر على هذا، وهو بالعقبة يرميها. نعم. إيش؟ إيه. لا ما له. ها؟ إذا هو كان نازل في الجعران. يا الرسول كان نازل في الجعران قسم الحلال. أنا أقول. إيه. الناس يأذونها. لا قصدي يحرمون قبلها ولا شنو؟ طيب وش الإشكال؟ إيه أقول وش الإشكال؟ يجوز لكن هذا لا. أقول يجوز من أي حل كان. طيب وهل يرون أن التعليم حرام؟ أقول هذا اللي يطلعون للجعران، هل يقولون أن التنعيم لا يجوز؟ أجهل. الإنسان يجوز أن يحرم من أي جهة، ما جعل ذلك لا مو مشروع. المشروع أن يحرم من أقرب حل له، أقرب حل. ماذا لو كان سامي مزدلفة يقول أحرم من عرفة؟ عرفت؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله وأن سراقة لقي النبي صلى الله وأن سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، يعني وهو يرمي جمرة العقبة. وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف في كتاب التمني وهو يرمي جمرة العقبة، هذا فيه بيان المكان الذي سأل فيه سراقة عن ذلك. ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر كذلك، وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر يقتضي أنه قال له ذلك لما أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة. وبذلك تمسك من قال إن سؤاله كان عن فسخ الحج عن العمرة، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين لتعدد المكانين.
وربما احتمال آخر أوضح أن يكون سراقة أعاد السؤال مرة ثانية، إما لأنه نسي ما قاله عند المروة، أو للتأكد يعني لزيادة التأكد، وهذا قد يقع. يحيى،
هؤلاء الحجاج العراقيين الشيخ،
نعم،
الذين يعتمدون بعض الحج من التنعيم،
نعم،
يعني بعض الحج مباشرة يعتمدون من التنعيم،
نعم،
هل ينهون؟
نعم ينهون عن هذا.
إذا رجعوا قالت لا يعتمدون.
إيش؟
إذا رجعوا إلى بلادهم،
نعم،
ما
يستطيعون
أن
يعتمروا
مرة ثانية.
ما يمكن أن يجعلون عمله ولا تمتعا أو قرانا؟
هم
يعني باعتقادهم
أنهم لو جعلوا
قرانا
أو تمتعا لزمهم يفرون من هذا ويجعلونه حجا مقيدا.
أقول لزم القادم الهادي والعاجز السياق.
أينهم هم يفرون من هذا؟
هذا غلط، هذا غلط. وأيضا العمرة ليست متفقا عليها أنها واجب. كثير من العلماء يرى أنها سنة، ومن يرى أنها سنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالمسألة مه واجبة، يعني حتى لو انصرفوا بدون عمرة فلا شيء عليهم على هذا الرأي. أما أن يحدثوا بدعة ما كان الرسول فعلها ولا أصحابه هذا غلط. أصبر يا أنس، سبحان الله، ولا يمكن أن يتعلل أحد بحديث عائشة، لأن حديث عائشة قضية عين. إذا وقع لامرأة مثل ما وقع لعائشة قلنا لا بأس، بمعنى أنها أحرمت بعمرة ثم حاضت وامتنعت من الطواف ثم قرنت ثم لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة، نقول لا بأس. وإن طابت نفسها أن تكتفي بعمرة القران فذلك مطلوب.
ربما يقولون أن العمرة ليس له وقت.
نعم،
ربما يقولون أن
العمرة
ليس له وقت.
صحيح، لكن عمل السلف، العمر الصحيح ما له وقت، لكن عمل السلف يقيد الموضوع. والسلف لا شك الصحابة أحرص من غيرهم على الخير، وليس كلهم كانوا متمتعا أو قارنا. نعم.
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة. فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم.
يعني قول هدي ولا صدقة ولا صوم يعني زائد عن هدي التمتع، لأن الهدي أو الكفارة أو نعم هدي ولا صدقة ولا صوم إنما تكون عند المخالفة. فبينت رضي الله عنها أنه لم يلزمها شيء زائد، يعني زائدا عن هدي التمتع.
باب أجر العمرة على قدر النفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العمرة باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد.
الترجمة هذه تدل على أن البخاري رحمه الله يرى وجوب طواف الوداع للمعتمر، لأنه قال إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع، ويحتمل أنه أراد إذا اعتمر بعد الحج ثم خرج بعد العمرة مباشرة هل يجزئه عن طواف الوداع. وكلا الأمرين صحيح. أما وجوب طواف الوداع للعمرة فسيأتينا إن شاء الله في صحيح البخاري قريبا ما يدل على ذلك. وأما المعتمر إذا اعتمر وخرج فور انتهائه فكذلك لا يلزمه طواف الوداع، وذلك لأنه طاف بالبيت والسعي تابع للطواف، بدليل أنه لا يجزئ قبله إلا في الحج، فإنه يجزئ قبله لأنه في ضمن أفعال النسك. فلو أن الإنسان طاف قدم مكة معتمرا ثم طاف وسعى وقصر وسافر فلا يعرف ذلك. نعم.
حدثنا أبو نعيم.
ما صح ترجمة؟
نعم. قوله باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما. الحديث. قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة. انتهى. وكأن البخاري لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طواف العمرة لم يبت الحكم في الترجمة. وأيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول بمثل ذلك هنا. ويستفاد من قصة عائشة أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن، إن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع، أن تخلل السعي بين الطواف أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا. لا يقطع أجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا.
وهذا يستشكله بعض الناس بعض طلبة العلم إذا قيل لهم إن المعتمر إذا اعتمر وطاف وسعى وقصر ومشى وكيف آخر شيء السعي والحق، فيقال هذا تابع. كذلك أيضا فيما إذا أخر طواف الإفاضة والسعي، بعضهم قال نقدم السعي على الطواف لأن تقديم السعي في الحج على الطواف جائز ونجعل الطواف آخر. نقول لا حاجة لهذا التكلم، طوف ثم سعى، رتب الترتيب الشرعي. والفصل بين الطواف والسفر السائل أبو لأن السعي تابع. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حديث
انتهى كلامه
شرح الحديث
يقول انتهى كلامه
ترجمه.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك
بقولها لا أصلي دليل على أن الذكر اللازم يفيد وجود المزوم. وما زالت هذه الكلمة تستعمل الآن حتى عند النساء تقول إنها ما تصلي اليوم مثلا، لأن الذكر اللازم يدل على وجود المزوم. نعم.
أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
اللهم صل وسلم. قوله أخرج بأختك من الحرم هل تهل بعمرة، ظاهر جدا في أن العمرة لا تصح من الحرم وأنه لابد أن تكون من الحل، وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة يستثنى من ذلك العمرة، فإن أهل مكة لا يحرمون منها. وأي زيارة حصلت لهم وهم محرم من مكة والعمرة زيارة، ولا إشكال عند التأمل في أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم. يجوز أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نازل بالأبطح نازل بالمحصب وهو الأبطح أقرب شيء من الحل له هو التنعيم، ولهذا أمر عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم. وفي هذا دليل واضح أيضا على أنه لا يسن للإنسان أن يأتي بعمرة بعد الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرشد عبد الرحمن إلى ذلك، وعبد الرحمن لم يفعل أيضا، مما يدل على أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا هدي أصحابه أن يحرموا بعمرة بعد الحج. فإن قال قائل وعائشة، قلنا عائشة ألحت إلحاحا عظيما على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيب قلبها في أمر ليس بمحرم، فطيب قلبها وقال أخرج بأختك من الحرم. ثانيا، إذا تنزلنا جدلا وحصل لامرأة ما حصل لعائشة، أحرمت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة ولم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة، قلنا في هذه الحال إيش؟ لا بأس أن تفعل. اسمع، لا بأس أن تفعل، لا بأس أن تفعل، ولا نقول يسن أن تفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمرها بذلك، وإنما أذن لها، وهذا لا يعني أنه يسن. وإذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم على الأسف الشديد تجده بعد فراغ الحج يأتي بعمرة وعمرة وعمرة وعمرة، يمكن كل يوم يأتي بعمرة، فيتعب نفسه ويتلف ماله ويضيق على إخوانه ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، كيف؟ نعم، هذه مسألة فيها المشهور من مذاهب الفقهاء فيما نعلم أن الإحرام يصح ولكن عليه دم لأنه ترك واجب. وفي قول أظنه للظاهرية أن من أحرم من غير الميقات لا ينعقد الإحرام كما لو أحرم قبل أشهر الحج، فيرون أن الميقات الزمني والمكان على حد سواء. الأمر كذلك، لكن إلى الآن لم أطمئن إلى قول الظاهرية. نعم. لا لا أبدا، لا ما نأمرها، لكن لو أنها لم تقل نفسها فلا بأس. وش تقولون؟ هذا سؤال مهم. يقول إذا اعتمر الإنسان قبل أن يعلم أن العمرة واجب، فهل يجزئها عن الواجب؟ الظاهر أنه يجزئها، لأن هي غير مؤقتة بوقت حتى نقول هذا أحرم قبل وقته، الظاهر أنه تجزئه. نعم، انتهى 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 يا مبارك. ها؟ زين.
باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء.
يمكن بقول البخاري يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، يفعل ولم يقل يترك، مما يدل على أن أصل تساوي العمرة والحج في الأحكام إلا ما قام الدليل على خروج العمرة. فمثلا الوقوف بعرفة في الحج وليس في العمرة، المبيت في مزدلفة في الحج وليس في العمرة، المبيت في منى في الحج وليس في العمرة، الرمي في الحج وليس في العمرة، والباقي افعل ما يفعل ما تفعل في الحج إلا ما قام الدليل على عدمه.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل، أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
الشاهد قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، لكن بعض العلماء قال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك يعني في تجنب المحظورات، ولكننا نقول ما المانع من أن نجعله عاما في هذا الحديث؟ أولا شدة ما يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي، وقد قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وفيه أيضا أنه إذا نزل الوحي على رسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أن يلحق بالقرآن فإنه لا يكون قرآنا، بل يكون إلهام، يكون إلهاما ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها وجوب التخلي عن محظورات الإحرام فورا لكن حسب الاستطاعة. فمثل لو كان الإنسان عليه إزار ملطخ بالطيب وقيل له إن هذا حرام، من المعلوم أننا لن نقول له في الحال اخلع الإزار، ليش؟ يبقى عاريا، لكن يجب عليه أن يبادر وأن لا يتأخر. وفيه أنه لا يجوز لبس الإحرام المطيب خلافا لمن قال إنه يجوز مع الفراغ إذا لبسه قبل أن يعقد الإحرام، والصواب أنه لا يجوز سواء طيبه بعد دخوله في الإحرام أو قبل دخوله في الإحرام. وعليه لا تطيب الإزار ولا الرداء إذا أردت الإحرام لا بدهن ولا ببخور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الوسخ. فالصواب أنه لا يجوز لبس المطيب سواء كان ذلك التطيب قبل الإحرام أو بعده. وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز أن يلبس الجبة، لأن الجبة تعتبر لباس وإن كانت قد تكون مفتوحة الوجه لأنها لباس. وكذلك مثل ذلك نعم، ومثل ذلك المشلح لا يجوز للإنسان أن يلبسه، لكن لو وضعه على أكتافه على غير لبس تلفف به كرداء فإن ذلك لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يلبس القميص، ومعلوم أن النهي عن الأخص لا يقتضي النهي عن العام. هل نأخذ من هذا أن من فعل محظورا جاهلا فلا شيء عليه، أو نقول هذا فعل المحظور قبل أن ينزل حكمه؟ الظاهر الثاني، يعني ما نأخذ من هذا الحديث دليلا على أنه أن من فعل شيئا من المحظورات جاهلا فلا شيء عليه، بل نأخذ أنه متى علم الجاهل أنه على خطأ فإيش فليبادر بالسنة.
وبعد، فهذا لفظ مختصر لما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال قدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواتيا لبداية الحجة، فقال أنه من أحب مثل من الحجة في الحج فليهن، وما فيه من الإشكالات والباحث. وجعلنا الكلام عليه في مسائل. الأولى
يعني الحديث
هنا
بس ما ذكرت الحديث فأنا حافظ لك أنت الآن جعلت تتكلم على قطعة هذه طبعا. نعم نعم. طيب طيب. طيب
السلام. على حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواسين لهلال الحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهديت بعمرة، فأعرضني يوم عرفة وأنا حائض.
ها يعني شرط الحديث كل لاحية خلاص ما حد ما حد يقرأ. نعم.
والكلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى من جهة الإسناد. من جهة الإسناد. وهذا الحديث رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. تراجم الإسناد عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور. قال ابن عيينة كان أعلم الناس بحديث عائشة، وأما هشام
كان أعلم الناس أعلم
في سبب بقي كلام
بس أعلم خبر كان
خبر ما بعد تجاه
طيب.
كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة وعمرة والقاسم
طيب من يصح أن يقول أحسن طيب. يعني كان هؤلاء كان عروة
أعلم قال ابن عيينة كان أعلم الناس بحديث عائشة عروة وعمرة والقاسم. وأما الكلام على هاشم وأما الكلام على هشام بن عروة فقال الذهبي في السير الرجل حجة مطلقة ولا عبرة إما قاله الحافظ أبو الحسن بن قطان من أنه سهيل بن أبي الطائف اختلط وتغير، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حجة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شلاله، وما تم أحد يعفون من السهل والنسيان، وما هذا التغير يضار أهلا، وإنما الذي يضر الاختلاط، وهشام لم يختلط قط، هذا أمر مقطوع به، وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن، فقول ابن القطان إنه اختلط، قول مردود مردود، فأرني إمام من الانتباه، سري من القضى والوهم، فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي ومالك رضي الله عليهم. وقال في الميزان ولما قدم العراق في آخر عمره بجملة كثيرة من العلم في غضون ذلك أحاديث لم يجوزها إلا كلامه. المسألة الثانية ذكر من أعل هذا الحديث أعني حديث هشام بن عروة. هذا الحديث ضعفه ابن حزم وقال إنه منكر، وذكر ابن القيم أن بعضهم أعله مستدلين أن حماد بن زيد رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديثة رواه حديثة في الحيض في حج فقال حدثني غير واحد، فهذا يدل على أن عروة لم يسمع من عائشة زيادة زي عمرتين. قال ابن القيم في زاد المعاد وأما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها زي عمرتين فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها، وأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أن أحرم بعمرة فهذا يدل على أنه محفوظ وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه. هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعدلة وهي قوله فحدثني غير واحد، وخالفه جماعة فرواه متصلا عن عروة عن عائشة انتهى كلامه. قلت بل جاء التصريح بالتحديث الصحيح أي صحيح البخاري. المسألة الثالثة ما جاء في حديث عائشة في قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافيا لهلال الحجة، فهذا ظاهره المعارضة مع ما رواه البخاري عن عائشة قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس دقين من ذي القعدة. قال ابن حجر في الفتح قولها خرجنا موافين لهلال الحجة أي قرب طلوعه، وتقدم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس دقين من القعدة، والخمس قريبة من آخر الشهر، فوافاهم الهلال وهم في الطريق لأنهم دخلوا مكة في الرابع من الحجة.
المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهلت بعمرة ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يسلف أو بعد فراغه من العمرة قال ابن القيم في جاز المعاد فلما كان يسلف قال لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التحليل عند الميقات فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي له من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه انتهى قلت وقد جاء التصريح أنه كان بسلف كما جاء في البخاري من طريق يحيى بن حميد عن القاسم عن عائشة فنزلنا بسلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا المسألة الرابعة قولها في الحديث في هذه الرواية فأظلني يوم عرفة وأنا حائض هل هذا يخالف أن حائض بسلف ويدل على أن ابتداء حيثها كان بعرفة الجواب لا وهذه الرواية فيها اختصار وهي رواية أبي معاوية الضرير ورواته عن هشام قال عنها الإمام أحمد فيها اختلاف لكن جاء في رواية يحيى القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ما يجيب هذا الاحتمال وهي في البخاري وهو قولها فحفت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض ورواية يحيى مقدمة على رواية أبي معاوية على أن رواية أبي معاوية لا تدل على ما ذكروه فغير ما تدل عليه أنها كانت يوم عرفة حائض دون أن يدل ذلك على ابتداء زمن الحيض المسألة الرابعة أورد البخاري
هذه المشكلة إن ظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي في عرفة والمعروف أنه بسبب يجي طيب.
المسألة الرابعة أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الحيض وبوب له باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض وباب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض فهل هذا يدل على أن البخاري يرى أن ظهرها كان يوم عرفة قال الحافظ بن رجب في فتح الباري على سبيل البخاري السابق وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد من الأمرين فإن غسل عائشة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من الحيض بل كانت حائضا وحيضها حينئذ موجود فإن لو كان قضى حيضها لطافت العمرة ولم تحلق إلى هذا السؤال ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج فهو غسل الإحرام في حال الحيض وقد ذكر ابن ماجه في كتابه باب الحائض كيف تغتسل ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وفيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي قال علي في حديثه انقضي راسك وهذا أيضا يوهم أنه قال لها ذلك في غسلها من الحيض وهذا مختصر من حديث عائشة الذي خرجه البخاري وقد ذكر هذا الحديث المختصر للإمام أحمد عن وكيع فأنكره وقيل للإمام كأنه اختصره من حديث الحج فقال ويحل له أن يقتصر نقله عنه المروذي ونقل عنه إسحاق في مسائله أنه قال هذا باطل قال ابن رجب وقد يحمل مراد البخاري رحمه الله على وجه صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة بنقل شعرها وانتشاطها عند غسل الإحرام لأن غسل الإحرام لا يتكرر فلا يشق نقض الشعر فيه وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى بخلاف غسل الجنابة فإنه يتكرر فيشق النقض فيه فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر انتهى كلامه المسألة الخامسة قال ابن رجب وقد تكلم بعض العلماء في لفظة
أمر أيوه.